مطمئن النساء يسمعون؟ جيد. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا عنوان الكتاب. وقد قيل قديما يعرف الكتاب من عنوانه، فبهذا اكتفى المؤلف عن المقدمة، اكتفى المؤلف عن المقدمة فهي واضحة في العنوان حق الله على العبيد، وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فالمؤلف استل هذه العبارة فجعلها كذلك حق الله على العبيد التوحيد، وهي مصدر من وحد يوحد، التوحيد أي ما اختص الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أما الربوبية بخلقه وملكه وتدبيره، والألوهية اختصاصه بأنه المعبود وحده لا شريك له، وبأسمائه وصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، هذا كله بما اختص الله به. نعم.
كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أول ما بدأ الشيخ بهذه الآية، الشيخ كان في نجد هنا وفي منطقة العارض، وكان موجود في تلك السنين سنة 1115 وما بعدها كغيرها من البلدان، موجود هنا الشركيات من تعظيم القبور والذبح لها والنذر عندها، وكان في المنطقة مشهور قبر زيد، قبر زيد بن الخطاب وغيره، وممن ترجموا للحالة التاريخية للمنطقة، يعني كان وضع يرثى له كغيره من البلدان اللي اليوم نشوف فيها هذه الشركيات منتشرة، لدرجة أن المرأة تأتي عند الذكر من النخل وتطوف عليه وتقول: يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل دور الحول، يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل دور الحول. والفحل أي في النخل شجرة ضخمة، والنخل فيه ذكر وفيه أنثى، فنبتة الذكر في النخل ضخمة، فكانت المرأة تطوف بتلك الشجرة وتستغيث، وهذا ليس أمر حادث، إنما هو من قديم، من قدم الشرك، والناس تلجأ للأشجار والأحجار وغير ذلك من الحروز، ومما سيذكره المؤلف في كتاب التوحيد. وكانوا يأتون عند قبر زيد، فالحالة الدينية والتاريخية الشيخ عاش شاف الناس وأدرك هذا وتعلم، وكان جده مفتي نجد، وهو من بيت علم، هو من بيت علم، ثم ذهب إلى مكة وتعلم في مكة وهو صغير، لم يبلغ 20، لا يزال في شبابه، وتعلم في مكة وراح للمدينة وتعلم في المدينة، وذهب للحساء في الأحساء أيضا تعلم، وقابل فيها بيوتات وفيه مكاتبات أيضا، حصل أشياء كثيرة. ثم من الأحساء انتقل إلى العراق، والعراق حاضرة العلم أيضا، والشام، لكنه قلت به النفقة لما أراد أن يذهب إلى الشام، ما استطاع أن يسافر فرجع، وفي البصرة أيضا استفاد من أهل العلم هناك ورأى فيها التصوف والرفض موجود، فهو عاش هذا الواقع يراه، فألف هذا الكتاب وهو في البصرة. ويذكر مؤرخ الموصل في وقتهم أنه أتى الموصل، وذكروا هذا في بعض كتاباتهم القديمة في تلك الفترة مما كتب في التاريخ، وإن كان هذا لم يذكره من ترجم له متأخر، لكني قابلت أحد علماء العراق من المؤرخين، قابلته في الأردن وذكر لي هذا، أن في الكتب التاريخ القديمة في تلك الفترة أشاروا إلى زيارته إلى الموصل. وعلى كل هو ذهب إلى العراق ولا يستبعد هذا، فشاهد هذه الأشياء، ناقش ناظر، معروف مواقفه مع أحد شيوخه لما كان في مكة وكان يسمعه وهو يقول يا كعبة الله ويقوم، وكان مجلسه أقرب ما يكون له مجلس الشيخ وصي الله عباسي، مجلس الشيخ وصي عباسي في غرب الكعبة، الكعبة أمامه، فكان يشاهدها وظهره إلى الغرب، فلما أراد أن يقول يا كعبة الله، فقال له وقرأ عليه فليعبدوا هذا البيت، قال رب هذا البيت، فكررها كالمعلم لشيخه بصيغة أنه أخطأ في القراءة، قال إني أراك عندما تقوم لا تقول يا رب البيت، إنما تقول يا كعبة، يا كعبة الله، فتناديها، وأنت تصحح لي في الآية فليعبدوا رب هذا البيت، وأنت تقول يا كعبة الله، لا تنادي رب البيت إنما تنادي البيت. فاستفاد منه شيخه في هذه المسألة وهذا التنبيه، وهو مسألة خطيرة في الشرك، واشتهرت عنه قصص، حتى أن أحد شيوخه في المدينة لما رأى من الكتب عنده قال إنما أعددتها، وكان شيخه السندي صاحب الحواشي المشهورة على الكتب تعلم عنده، والرواية أيضا استفاد منها، وهو من أوائل من جلب رواية الحجاز ومكة والعراق والأحساء إلى العارض إلى نجد، السند يلتقي في الشيخ محمد بن عبد الوهاب سند هذه الروايات في تلك المناطق كلها، مثل ما أن بعده الشيخ حمد بن عتيق أيضا أتى برواية وسند المشارقة من الهند ومن بلاد السند، فالتقت هذه المرويات هنا. وأما بعد اجتماع المشايخ وأتت فيها كثير، سواء ممن أتى من مصر أو ممن أتى من الشام، أصبحت الجامعة الإسلامية التقت فيها أسانيد الدنيا، التقت فيها أسانيد الدنيا لما أتى فيها علماء أفريقية وعلماء الشام وعلماء الرافدين ومصر والهند والسند وغيرها. أردت بهذا أن أبين أن الشيخ على اطلاع ومعرفة بوقته وزمانه وعصره. فذات يوم وهم في المدينة وإذا بأقوام بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون، فالتفت إلى شيخه السندي فيما يفعل هؤلاء، فأجابه متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولكن أحيانا قد تغلب بعض الأمور مما يقع فيه بعض الناس من الشبهات في زمن من الأزمنة، ويضعف فيها من يقوم بالرد عليها، أو قد يكون في زمن تغلب جانب الشهوات، أو في زمن تضعف جانب الشهوات ويغلب جانب الشبهات وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الشهوات والشبهات في كل وقت وآن. فالشيخ محمد رحمة الله عليه جعل مقدمة كتابه هذه الآية، لأن هذه الآية محل اتفاق بين الجميع الكل على ذلك، فجعلها بمثابة قاعدة منها ينطلق وإليها يعود، فجعل بداية كتابه سر الوجود وعلة الخلق، لماذا خلقنا، فاستفتح بها كتابه. وهذا من توفيق الله للشيخ أنه بيّن أن خلقنا لماذا؟ للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن مخلوقات خلقت من نار، وأصل مادة جن أي خفاء، ولذلك الجنين والمجنة والجن أي خفاء واستتار، وهي مخلوقات لا نراها وهم يروننا كما ذكر الله عز وجل ذلك. والإنس نحن بنو آدم، ذرية آدم، سمي الإنسان إنسان بطبع الأنس فيه. ومن أشد ما يكون على الإنسان أن يسجن سجن انفرادي أو أن يكون لوحده فيجد وحشة لا يستطيع أن يبقى لوحده. وسمي الإنسان بذلك إنسان، وقيل الإنسان من النسيان، وعلى كل ذكروا هذا وذكروا هذا، لأن آدم نسي، لأن آدم نسي. إلا ليعبدون، إذن أصل الخلق خلقنا لعلة، والخلق هو الإيجاد، الإيجاد بعد عدم، كما قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي نفسه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أي من أوجد شيء من عدم ليس يعجزه أن يعيده بعد أن كان وأرد، فهو قد أوجده من العدم. فهذا معنى الخلق، إيجاد هذا الشيء قبل أن يكون له وجود أو ذكر فقد أوجده. والمخلوقات كلها قد أوجدها الله سبحانه عز وجل، فبهذا هو الخالق، والخالق هو المستحق للعبادة. ولذلك الربوبية الخلق والملك والتدبير. ما معنى الربوبية؟ معنى الربوبية إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، خالق رازق محيي مميت. أيها الإخوة، هذا التوحيد لا يخالفنا فيه مشرك قريش، فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فمعرفتهم وإيمانهم بتوحيد الربوبية لا ينجيهم من عذاب الله، لأنهم وقعوا في شرك الألوهية. ما هو شرك؟ ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بأفعال المكلفين. هؤلاء المخلوقين المكلفين لا يدعون إلا الله، لا يعبدون إلا الله، لا يسجدون إلا لله، لا يستغيثون إلا بالله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو المعبود وحده لا شريك له. إذن هذا التوحيد اختصاصه بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. ما وقع فيه الناس وما أرسل الله من أجله الرسل هو انحراف الناس في مفهوم توحيد الألوهية. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا كان جوابهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم تعجبوا لأنهم نشأوا على الشرك، فأصبح أمر التوحيد غريب. فلما دعاهم إلى هذا استغربوا، وهكذا بدأ الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فيا داعية التوحيد، لا تستغرب استغراب الناس لغربتك، فقبل كان النبي صلى الله عليه وسلم استغربوا دعوته، وأخبر النبي أن الناس ستعود إلى ذلك، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والغريب غريب في سلوكه، غريب في تصرفه، غريب في مسلكه، فيستغربون الناس هيئته وشكله وصلاته ودعوته وعبادته وأمره ونهيه ونصحه وتنبيهه، فتارة يتهمونه بالتزمت، ويتهمونه بالتشدد، ويتهمونه بخلاف ما عليه الناس، ويتهمونه بأشياء كثيرة. والحقيقة أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فيستغرب الناس عندما يدعوهم إلى التوحيد، عندما يدعوهم إلى الاتباع، يستغرب أهل الشرك والتصوف دعوة التوحيد، ويستغرب أهل البدع والحضرات والمخالفات دعوة السنة، يستغرب أهل الفجور وأهل الرذيلة دعوة الحشمة والفضيلة، يستغرب أهل الغنى والخنا دعوة السماع لمراض الله والابتعاد عن المعاصي والمنكرات، يستغربون، يستغربون هذا، واستغرابهم لبعدهم عن الشرع، وهذا من الجهل بدين الله عز وجل، من الجهل بدين الله. فالجاهل يعلم، الجاهل يعلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسألة التوحيد وأنواع التوحيد ولماذا خلقنا، فخلقنا لذلك، هذا الذي خلقنا له ومن أجله، هل نحن نعلم به أم لا نعلم؟ اقرأ. هذا الذي خلق الخلق من أجله لم يتركهم الله هملا ولا عبثا، إنما أرسل لهم رسل يعلموهم ماذا يريد الله منهم. فالإنسان بنفسه لا يعرف ماذا يريد الله منه، ولذلك أرسل الله الرسل مبلغين وحجة ورحمة، مبلغين لرسالات الله وحجة حتى لا يكون لهم عذر، ورحمة حتى يكونوا سببا في إنقاذهم. وهذا في كل الأمم كما أخبر الله عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله هذا معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هذا معنى لا إله، أي النفي والإثبات، نفي كل عبادة لغير الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هي العبادة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر ونقل ذلك عنه ابن جرير الطبري في تفسيره وكذا ابن كثير، قال في قوله يعبدون أي يوحدون، وهذه دعوة الرسل التوحيد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن هذا التوحيد، وأني رسول الله، هذا التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى هذا دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأي دعوة لا تهتم بلا إله إلا الله لا خير فيها، أي دعوة لا تهتم بالتوحيد هي على خلاف منهاج الرسل، أي دعوة لا تقدم ما قدمه الله حقها التأخير. نعم.
وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا،
هذا قضاؤه، وقضى أي أمر وأوجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، فيها معنى لا إله إلا الله. كل آيات التوحيد تجدها تشتمل على معنى لا إله إلا الله من خلال النفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا التوحيد، هذا دعوة الرسل. فأي دعوة لا تهتم هي ليست على منهاج النبوة، فمنهاج النبوة العناية بالتوحيد، وهذه هي الدعوة، وهذا هو ما دعا إليه الرسل، وما هو قائم عليه الدين الإسلامي، دعوة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قامت دعوة الإسلام. وعلى هذا كان الصحابة، وهذا ما ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وعلى هذا قام محمد بن سعود، وعلى هذا المملكة العربية السعودية قامت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولذلك رايتنا واضح فيها هذا، فغايتنا واضحة في رايتنا للأعداء والخصوم قبل المحبين والأقرباء، وضوح لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسيف فهذه عقيدة يجب أن تحمى، وتحمى بالقوة، وهذا رمز للقوة، فنحميها ونحن تحت لا إله إلا الله، وتحت راية لا إله إلا الله، وكل من هو على ثرى المملكة العربية السعودية تحت لا إله إلا الله أكرمها الله بذلك، أكرمها الله بوجود الحرمين، وشرفها الله منذ بنية الكعبة لم تجد عناية وبناء كهذا العهد. القرآن كلام الله منذ أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينتشر ويعتنى به عناية كما في هذا العصر، هذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها عاقل، فقد عرف ذلك الخصوم قبل المحبين أنه لم يقدم بيت الله كهذا العصر، بل لم يأمن الحجيج في حجهم من بعد خلافة الخلفاء الراشدين إلا في هذا العصر. فمر تاريخ الإسلام وانظروا، فالتاريخ شاهد على صحة هذا التاريخ، فتاريخ لا ينكره التاريخ، بل تاريخ يثبته التاريخ، لم يأمن الحجيج في حجهم كأمنهم في هذه العصور من بعد الخلفاء الراشدين أبدا. فنحن تحت لا إله إلا الله، كل من هو في هذه البلاد من مواطن أو مقيم، مدني أو عسكري، كلنا تحت لا إله إلا الله، من قائدنا ولي أمرنا خادم الحرمين إلى كل من هو على ثرى هذه البلاد، كلنا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله، خدام لها، حراس لها، هي أولى أولوياتنا، وهي أهم مهماتنا، وهي أساس الأسس ورأس الرؤوس ومقدم المقدمات العقيدة. فكتاب التوحيد من توفيق الله للعبد أن يعتني به قراءة وفهما وتعليما ونشرا في الناس. فوالله لحاجة الناس إلى العقيدة وعلم التوحيد أشد من أكلهم وشربهم ولباسهم. فاللباس يبلع والطعام يفنى وتبقى أيام وليالي، ولكن صحة العقيدة معك إلى أن تموت، وإن مت عاريا أو على جوع مت بعقيدة صحيحة فأقبلت على الله. أما من كان كاسي وطاعم وهو من لباس التقوى عاري والتوحيد ما تنفعه هذه الأشياء. فعليك أن تعتني بأهم الأمور، وهو أن تنقذ نفسك وأن تكون من العابدين لرب العالمين. فالشرك يناقض العبادة والتوحيد، كما أن الصلاة الطهارة شرط لها، فالعبادة التوحيد شرط لها. فلا تصح صلاة من أحدث، ولا تصح عبادة من أشرك. لا قبول لتلك الصلاة وإن خرج ريح بسيط. وكذلك العمل إن أتى فيه الرياء أو الشرك أو أي نوع من أنواع الشرك يبطل. لماذا؟ الله أخبرنا بهذا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انتبه أن يحفظ عملك. إن الذي أخبر أن رحمته وسعت كل شيء هو الذي أخبر أنه لا يغفل للمشرك. فتأتينا أهمية تعلم التوحيد والعمل بالتوحيد ونشر التوحيد. إن الذي أخبر أن رحمته وسعت كل شيء هو الذي قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبه أن تقبل على الله بشيء من أنواع الشرك. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هنا تأتي خطورة الشرك، وفي المقابل تأتي أهمية تعلم التوحيد والعمل بالتوحيد ونشر التوحيد. هذا اهتمام الرسل، وهذا ما قضاه الله وأمر به وأوجبه. خلق الخلق لغاية، أرسل الرسل ليعلموا الناس هذه الغاية، وقضى وأمر وأوجب أن لا يعبد إلا هو. هذا تسلسل جميل في اختيار الآيات. نعم.
قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
وضوح. هذا ليس بحاجة إلى أن تأتي بمن يعلم العام معناها، لأن القرآن منه ما يخاطب به الجميع، ومنه من يحتاج إلى ذكر بعض ما أتى في بيانه وتفسيره من النصوص الأخرى في القرآن أو من نصوص السنة وما كان الصحابة، ومنه ما يفهم بكلام العرب. هذا كلام واضح لو خوطب به الرجل البسيط العامي لأدرك المعنى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا هنا لا يستثنى منها شيء، مهما كان ذلك الشيء، وإن استحقر عند البعض كخيط أو غيره، كل هذا من الشرك. أو طائر يطير، أو صوت يسمع فيتطير به، فالطيرة شرك. انتبه أن تقبل على الله وأنت تشرك به شيئا، فهو أعظم ذنب عصي الله به، كما أن أعظم طاعة تقرب بها إلى الله هي التوحيد، فأعظم ذنب وقع فيه العبد هو الشرك. نعم.
وقوله قل تعالى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
قل تعالوا، هنا المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرهم بما أمرتك به، وهو أن الشرك محرم عليه، وهو أول المحرمات، وهذه الآية ذكر فيها المحرمات العشر، لكن هنا بدأ في أعظمها ألا تشركوا به شيئا، والنفي عن الشيء تأكيد بالأمر به بضدها. لا تشركوا به شيئا يعني آمنوا به، وكل ما أتى فيه نهي عن شيء هو أمر به بضده، فإذا نهي عن الشرك فضده التوحيد فهو مأمور بذلك. وكل هذا يأتي فيه معنى لا إله إلا الله، فليعبدوا رب هذا البيت. فشأن التوحيد وشأن العقيدة له الأولوية. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:
قل تعالوا، هنا إخبار من معاذ من ابن مسعود بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ليس هناك له في هذا الباب ما ذكره ابن مسعود، لكن ابن مسعود أراد أن يخبرهم أن ما أوصى الله به هو ما أوصى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالوصايا القرآنية هي الوصايا النبوية، فهذه الوصية التي أوصى بها النبي وعليها خاتمه، وأن ثم ختمها بالوصية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فتلك الآيات التي قبلها آيتين وهذه الثالثة كلها ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به. فهنا مسعود يقول الوصية التي أوصى بها، لأن الرسول لن يوصي إلا بوصايا ربه، بوصايا الخالق سبحانه، بوصايا التي أتت من الله في القرآن. ذلكم وصاكم به لا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالصراط إلى الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما لا عوج فيه، مستقيم، من سلكه سيصل إلى نهايته، ولكن إياك أن تذهب يمنة أو يسرة، فهناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، يدعون إلى شر، يدعون إلى منكر، يدعون إلى باطل، كما في حديث حذيفة الطويل، دعاة على أبواب جهنم. فسلوكك هذا السبيل هو سبب نجاحك، وهناك سبل. ذلكم وصاكم به أي هذا الطريق المستقيم الذي أوله هنا ونهايته في الجنة، وهو اقتفاء واهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاسلك السبيل تفلح، وهذا الصراط المستقيم من سار عليه سار على الصراط الذي على متن جهنم، ومن انحرف عن هذا الصراط انحرف عن ذاك الصراط. هذا سبيل الله، فانتبه، فعليك بالسبيل فهو موصل إلى النهاية الموفقة وهي الجنة. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تقعون فيما يقيكم من عذاب الله ولعنته وسخطه. تقوى الله، فعل ما أمر الله، وفق ما أراد الله، واجتناب نهي الله وفق أمر الله، هذه تقوى الله. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل، هذه تقوى الله. أن تجعل بينك وبين لعنة الله وغضبه وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. أعظم ما أمر الله به التوحيد، ويأتي بعده سائر الطاعات، من صلاة ومن صيام، من زكاة، من حج، من سائر القرب، صلات وصدق وأقوال وأفعال. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، ويتبعه من البدع والكبائر والمعاصي والمنكرات القولية والفعلية والقلبية، كل ذلك. إذن هذا أعظم ما أمر الله به التوحيد، ويتبعه غيره. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، هذه تقوى الله. ولذلك أهل الشرك والبدع بعيدون عن التقوى وإن ادعوا ذلك. لماذا؟ لأنهم بعيدون عن الاستقامة على أمر الله، فاستقم كما أمرت. فمن ترك التوحيد والسنة لم يستقم على أمر الله، لأنه وقع في الشرك والبدعة. فالاستقامة هي النجاة. فإن ادعى واقع في الشرك والبدعة الاستقامة، فهذا من الكذب. لماذا؟ لأن المستقيم ليس بمشرك ولا محدث، إنما موحد متبع، هذا الاستقامة. أما جانب المعاصي والمنكرات فالناس منهم مقتصد، ومنهم سابق في الخيرات، ومنهم ظالم لنفسه. كفانا الله وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا بالنسبة لما ذكر في مسألة الصراط، صراط الله التوحيد، السنة، القرآن، الإسلام، كلها قد أتت في تفسير معنى الصراط. أتى الإسلام، أتى القرآن، أتت السنة، أتى التوحيد، كل هذا معنى صراط الله. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت وليف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟
هذا نستفيد منه عنوان الباب: التوحيد، حق الله على العبيد. هذا معنى حق الله، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذا معنى حق الله، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. أما حق العباد على الله فهذا حق تفضل منه، ليس هذا في المقابل. إنما الله تبارك وتعالى يحرم على نفسه ويوجب على نفسه ما يوافق حكمته سبحانه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وجبت محبتي للمتحابين فيا. هنا كذلك، فهذا ليس حق في المقابل، إنما هو تفضل منه سبحانه عز وجل، تفضل منه سبحانه عز وجل. هذا مات بعض الصحابة وهو لا يعرفه، هذا التفضل، إنه حق على الله وحق لله، فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق منه تفضل سبحانه عز وجل، يتفضل به على من يشاء. نعم. فالمسائل تريدون نقرأها ولا نكتفي بالتعليق هذا؟ ايش رايكم؟ ان قرأنا المسائل سيطول الكتاب، وان اكتفينا بالمتن اكتفينا. وش ودكم؟ نشوف رايكم. ها، من يريد فقط المتن؟ طيب، من يريد المسائل مع المتن؟ طيب، اذن الرغبة الاولى نقدمها، اما الاثنين اللي لم يرغبوا اين هم؟ انت وانت. تفضل، انت عندك شرح رياض الصالحين للشيخ بن باز؟ عندك؟ تفضل خذوا نسخه نسخه، هذا جبرا لخاطركم، هذه لعلها ان شاء الله تفيدكم في المسائل. نعم. لا خل يجي من هنا، تعال 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 خذ النسخة. ها يا حتى ايش عندك نسخة؟ تعال خذ لك نسخة، خذ نسخة. هذه طبعتها مؤسسة العنود، والعنود رحمة الله عليها زوجة الملك فهد رحمه الله، وهذه المؤسسة لها جهود في العالم في أمور كثيرة، تعمل بصمت، تعمل بصمت، ونشرت الكثير من كتب أهل العلم والمساعدات الخيرية والدورات العلمية. كنا نذهب الدورات قبل أكثر من 20 سنة إلى بعض البلدان، وتتكفل مؤسسة العنود ذلك، ولا أحد يعلم بها، ولست أنا فقط، كثير من أهل الفضل وأهل العلم قد ذهبوا وتولت في ذلك، ولا يزال من مساجد أو دور أو ما إلى ذلك إلى يوم الناس هذا. فهم اليوم علموا بهذه الدورة، فأرسلوا هذه هدية لطلاب العلم المشاركين، ولهم رغبة، من كانت عنده نسخة لا يكون عنده نسختان، يكفيه النسخة ويجعل المجال لغيره. فمن منكم عنده نسخة من رياض الصالحين؟ من ليس عنده نسخة؟ كلكم ستأخذون نسخة بإذن الله. من ليس عنده نسخة لن يخرج إلا بنسخة، وهناك كتب أخرى ستخرجون بها حمل بعير. نعم.